صلوات الإيمان. والآن مع الشريط 84 بعد المئة السابعة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ربيع الآخرة 1414 هجري الموافق 18 من الشهر التاسع 1993 ميلادي.
عندهم تركيز شديد شديد على الحاكمية والتهوية من شأن الشرك الأكبر شرك الصبور والأبجح.
وهذا اللي حكى صاحبنا عنه في الشريف
ويسموه شركا ساذجا بدائي.
شو يسموه؟
شركا ساذجا بدائي
ساذجا
ساذجا. وأخذوا هذا عند آسن فيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا الخليج.
ما شاء الله تعريفي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس قصدا وإنما القصد هو تبرير الدعوة إلى الناس. فإن استجابوا فبها ونعمة وإن لم يستجيبوا فتلك سنن يمين من قبلهم. فكلمتهم هذه تشهد السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مخادما من الآخرين ومعارضا. فأنت تدعو مثلا إلى داعية التوحيد ما هذا بخالفة. أما إذا اشتغلت في السياسة فبخالفة وبعادة وبسجون وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوان المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتلفظون بما لا يعلمون. لخشيت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر لبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. هذا من عند الله. الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف أمام جهله شيء. وهذا كلامنا الأخري. خلاصة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا هو المقصود. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورسول الله خوطب بقوله فبهداه مقتدر. فالأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد.
يعني هذا الشرف.
وأنا أقول نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن 1050 عاما شو سواه يا أستاذ سليم؟ هذول الناس الكرام الآن لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن المله لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة لأنه تميز عن سائر الأنبياء لأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1050 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها. كان فقها يعني مبسطا. ولذلك نوح عليه السلام حينما أقام هذا الأمر الطويل المجيد المبارك إنما كان همه أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذا الكلام ينافي هذا الكلام. ولذلك فهو جهل بالمرة. وهم يسكون الآن سننا الإخوان المسلمين اللي حيمد عليهم خرب من الزمان وهم لم يقدموا إلى الإسلام شيئا هي الغفاسات والاصلاحات وهم على النظام العسكري مكان طلعته لا يتقدمون إلى شخص. لذلك لا يبالي كلام هؤلاء. وأنا أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم ما يكادون يسمعون دلالة من أي جاهل بالإيد الواحد ولا بالإيدتين. ما يكادون يسمعون دلالة من أي إنسان إلا بيهلك ولا يأتي سواء يقول والله أن يسمى في مجلس.
الشيخ المشكلة أن هؤلاء يصبحهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام. فهذا الجزائري الذي خاف على الصفحة سلم سيد الفضل أنه لو كان سأصنع هذا لكان كذا وكذا. فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعي معروف جدا ويتبعه كثير جدا. حتى بعض الأتباع إذا قلت لهم فلان أخطأ هم مستعد أن تقول له العمارة أخطأ الشافعي أخطأ أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يفضل.
طيب هذا نصح لهم الله لهم بهداية الله نعلم إلا نلعب إلا العلم اليوم هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب هذه الإسلام. ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعلمهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة. نعم
يا شيخ جاء إليك عدد من الإخوة اليماليين يسألونك عن الجمعية وقالوا أن وجاءت لسؤالهم تنزيل وقالوا أن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا رغم أن الشيخ مقبل حذر منهم كثير وضح صوته في التحذير منهم بل وتبرع منهم وهم يفعلون في الشيخ مقبل كثير جدا بل أن بعضهم يقول في شريطة موسوار هذه مع مقبل بن هادي قال له أنت والغزالي عندي سواء وهذا تلميذ له يقول أنت والغزالي عندي سواء الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة وأحدهم وهو أيضا من تلاميذي لكنه تلميذ عاص قال لي أهل الحديث فيهم فتوى وقلة في التعبد أما ترى الشيخ مخرج وأيضا في الوقت الذي يثنون على المبتدعة لا أقول المبتدعة الذين يشك في اتباعهم بل المبتدعة القبوريين رجل صوفي عندنا في حضرموت فيه كل دلية يعني قبوري مخوري كل شيء فيذهبون عنده ويدرسون عنده بل بعضهم قال تحت الصدر فلان الصوفي هذا خير من ضيق صدر مقبل والصوفي هذا يرسل لأبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقاف هنا والآن بلغ أخبرني علي حسن أبو حاب أنهم بلغ عددهم 40 والله كان نزل عليه الخبر هذا كفاحة هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هنا فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيرها فإيش تعليق الحكومة؟ إيش تعليقنا منهم والله؟ أتعبونا وأشغلونا و...
أنا أقول أنت يا ذاك الله لماذا تهتم لهؤلاء؟
والله لأن كثير
لا لا من الشيء يا أخي نعم؟
أقول عيب أقول شيخي وأغفرني
لماذا تهتم لهؤلاء؟ هؤلاء كثر غلبوا الدنيا كلها الباطل هكذا
هو يصبحهم كثير
شو المناسبة من الآيات لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خذ أخي موعظة وعظة من مواساة رب العالمين النبي الكريم بمثل هذا الكلام مع أن أولئك كفار وذلال ومشركين ولا أمر هؤلاء وإن كانوا ذلال لكن هذا الحال ما يخرجون عن دائرة الإسلام والمسلمين ولذلك أنا متعجب والله كل واحد شاف شخص أو أشخاص كانوا يزعمون أنهم من السلفيين ثم انحرفوا يقولون في كذا وكذا وكذا هذا القول ناشئ عن شرين إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يشهد من عالم الصوفية معروف عنهم يقول عنا في الشعر ولا مثل الصوفي لا بينكر ولا بنوفي فعنده لسان عرف لأنه ما في عنده أمر معروف ما في عنده نهي عن الخير ما في عنده حب في الله ما عنده لغة الله بينما من كان على طريق السلف الصالح فهو بحب في الله لغة الله هو يتكلم خالصا باللين تعرف عن الشدة لأن هذه سنة الرسول عليه الصلاة الصوفي لا يعرف الشدة لأن ما يهم الأحكام الشرعية يهم جلب قلوب الناس يهم أن الناس تقبل على تقييد يده بل على تقييد يديه تلتيهما معا ولذلك هؤلاء لما بيقولوا مقبل متشدد أما ذاك الصوفي فهو هين لين ما أوتوا إلا بسبب يدهم وإلا بسبب تجاهلهم ورفضهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاء الناس من هؤلاء اليمنيين، ثم ماذا وراء ذلك؟
ثم أراده لك سبحان الله،
ماذا نفعل لهم؟
سألوا
هذا لأن كثيرا الكلام عن
الشباب
هناك يسمعون كلام الشيخ، فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر.
شكرا
لكم
الشيخ، ما أجل لهم جوابا بالبلوغة وبالتكوير والحاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت يا شيخ، أنت أجبتم إجابة صحيحة إن كان حق الشروط وكذا، إنما هم هكذا ما هم مستعان.
يا أخي ماذا نفعل له؟
في سؤال الشيخ يقول، ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل زد على ذلك أنه يمدح بعض الصوفية والمصوبة، يمدح من يقول بقول جهل في القرآن ويقعد في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثنى على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول عنه فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم. هل يكون هذا مبتدعا؟ وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟
ذكر هذا في كتاب ليس في كتاب
وأيضا في بعض الكتب.
هل منها؟
طيب هو الذي مدح هذا
لا تحب لا تحب.
طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قال مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا، لكن الذي يمدحه وقال عنه مجتهد وكذا في جريدة في بعض الأشرطة، وأيضا شخص آخر يعني حالا كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا، فقال عنه لما قال النبي نهي أنه غلبت عليه الأرض في الجاهلية، وعن يوسف لما قال جعلنا على خزان الأرض نحسب أمين قال هذا
الدكتاتوري
قال هذا الدكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية السموسوليني في زمانه.
من هذا الذي يقول
في كتاب الخلافة والملك الموجود
موجود ومن الذي يمدح على الإسلام؟
والله أحد
الدعاة
مدحهم
يعني غيبي أحد الدعاة إذا سميته غيبة
هو
الشيخ سلمان مدح. هذا كلام أنا بقول لك مش متكلم
مدحهم والله في
أشرفة. اسمع فهمت علي؟
لا
أمدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام؟
نعم
هذا. إذا مدح صاحب الكلام قد أمدحه أنا، هل معنى ذلك أنني أصوب كل ما قال؟
لا يعني هذا.
إذا ماذا تعني أنت بهذا السؤال؟
بلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقالوا أن فلان اللي هو المودودي فيه كذا وكذا، قال والله لو سئلت يوم القيامة سأقول إمام مجد، فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا لك أي شيء.
أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف لما يبدو لنا والله أعلم أن نبدأ أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يغير الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب، إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهج من الناس، لأن له أخطاء كثيرة، هو مثلا بحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدع؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بأن لا تفعم أخو هذا الأحمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لبعض الكتاب والسنة أو كما نقول نحن للدعوة السلفية. هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي.
صورة حاكمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من لقاع الأرض، ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وإثارة كثير من الحقد بينهم. هذه مسألة لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك أن معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من 3 أجزاء. كم لك تناقش هذه القضية؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، جد مبتدع غير مبتدع، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخطئا ويكون ضالا. يعني هم يظنون اذا جاءهم ناصح وقال لهم هذا مضيع للاطراف، الاغرب من هذا يظنون ان الناصح انهم هؤلاء عزيز، وهو يريد نصحهم. شاب عمره 17 سنة لا يحفظ الا القليل، وهو الان يناقش في مسائل عميقه جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الاسلام ابن تيميه وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتسرعون الى مثل هذه القضايا.
فمثل هذا يعني انا في يوم ما اذهب ورايت من فلان، فافهم انه متحيز له او عليه، وقد يكون من ادوائي طلع عنه من اخواننا، وقد يكون من اخواننا القدامى الذي يقال انه انحرف. انا قلت حتى يا اخي شردت به لبكر وعمر، استقم كما امرت، تعلم العلم، هذا العلم سيميز لك الصالح من الصالح والمخطئ من المصيب الآخر. ثم لا تحقد على اخيك المسلم لمجرد انه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكن هو انحرف في مسألة 2-3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. أنا نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقولوا عنه في ترجمته إنه مري وإنه بخاري وإنه ناصبي وإلى آخره، هذه كلها عيوب وكلها دلالات، لكن في عند الميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفه سيئه على الحسنات او سيئتين او 3 على جمله الحسنات، ومن اعظمها شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اقول مثلا في سلمان وامثاله، بعض اخواننا السلفيين يتهمون بانه من اخوان السلفيين، أنا بقول لا أعلم أنه من إخوان المسلمين، لكن ليس الإخوان المسلمون مثله، إخوان المسلمون بحاربوا دعوة التوحيد ويقولوا أنها تفرق الأمة وتمزق الكلمة، أما هؤلاء فيما أعتقد وأهل مكة أدرى بشعابها، هم يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد، أليس كذلك؟ أيهم؟ ليس الأخوان المسلمون يكونون كذلك، ولكن عندهم عمل سياسي وعندهم ما يشبه الخروج عن الحكام إلى آخره. نعم الخوارج كانوا كذلك، خوارج الرسميين الذين لا شك العلماء أن قول الرسول عليه السلام الخوارج كلاب النار إنما قصدوا هم الذين خرجوا على عليه، وأنهم يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق الساهو من الرمية، الحديث المعروف في الصحيحين هم المقصودون، مع ذلك ذروا الحديث عنهم وبيعتبرون المسلمين، فهم يدعون ضلالاتهم ويريدون حسناتهم. وهذا من معاني قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا يعدلوا هو اقرب للتقوى. فهؤلاء اذا كان عندهم انحراف، ما اعتقد انه انحراف العقيده، انما هو انحراف الاسلوب. وعلى كل حال نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الام الوسط التي لا تقع لا في الافراط ولا في التفريط.
شيخ لا ادري السؤال الاول الذي سالتك اياه هل هو يعتبر خطا في العقيده او في
ايش هو؟
قولهم لو كان الانبياء والمصلحون الى يوم القيامه يحاربون من الله.
الدلاله الكبرى معنا يتقى نوح عليه السلام.
هذه هو قالها ايضا.
من هو؟
هو شيخ الله.
وين قالها؟
في هذا الكتاب.
اعلن يا شوف العلم فيه. يقول: وأن يعلموا أي هؤلاء الدعاة أنه لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناطق لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط، لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. كلمة الشعبية هنا هي مفهوم ولا ما لا مفهوم من حيث اللغة العربية؟
أنا الذي يرحمه الله أعلم قد يكون مخطئا.
كلنا يكون كذا.
الأوضاع الشعبية هي هذه الموجودة عند الناس مثلا. الأوضاع الشعبية يعني الآن مثلا أكثر الناس عند القبور والطواف عليها والنذور وكذا وتعليق الكرم وكذا. والله أعلم.
نعم، لكن هل دعوة التوحيد واقع هنا؟
أنت
رأيت الشرك ماذا؟ وقف إلى هنا فقط؟ يعني محاربة الشركيات الشعبية؟
لا، بل والشرك كامل.
فهو يعني أشخاص معينين يفهم خطأ أو ضوابا أنهم يرضون عن الحكام وعن تصرفاتهم المخالفة للشريعة، وإنما يعنون فقط بإصلاح قلوب الشعب وأفراد الشعب. لعلي استطعت أن أظهر لك ماذا يعني الرجل. يعني أن الدعوة الحق لا تنحصر فقط لإصلاح أفراد الشعب دون الحكام، والرضا عن تصرفات الحكام وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية.
الشيخ الجملة الأخيرة هل تكون صحيحة؟
نسمع من متى؟
أين أقول؟ الحقيقة في كثير من قضايا الناس بين إفراط وتفريط، فإما قوم لا يفقهون دعوة التوحيد إلا توحيد الحاكمية فقط، ويتركون الناس في شركهم الأكبر وكما يسمونه الآن شرك القبور، وإما أناس آخرون لا يحبون بل يتحسسون من الحق. مجرد ما قال إنسان أن التوحيد فيه حاكمية لله عز وجل يتحسسون من هذه القضية ولا يلتفتون إليها لا من قريب أو بعيد، بل عليهم هم كما يسمى شرك القبور. وإذا عدلنا في القضية عرف الصواب أن دعوة التوحيد هي دعوة التوحيد الحاكمية، أن تكون الحاكمية لله. وكثير من الكتاب الحق قال أنه أحيانا يعني بالحاكمية من خلال صراطها ويعني الحاكمية المطلقة أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، وأحيانا يعنون بها السياسة التي يقبل وراءها. فمن العدل والإنصاف أن نقول أن التوحيد يشمل لكلا الجهتين. فإذا فهم هذا الكلام يا أخي على أن الأنبياء لو بقوا فقط على أن يمنعوا الناس من القبور لما اعترضهم عسير، هذا هو فحوى الكلام. لكن في نقطة ثانية يا أخي، ومع الاستئذان من شيخنا حبيبنا، الكلام لا يحمل على فهم الرجل الذي فهم القارئ، والا كان ضل كثير من الناس، لكن يحمل على كلام الرجل الاخر اما في مواقع اخرى او من مواقعه. فاذا كان رجل معروف بالتوحيد وبالتوحيد الكلي وداعي لهذا التوحيد، او انه من الموحدين، ثم قال لفظة او قال لفظتين، فلا يحمل على اسوأ محمل، لانه لو حمل على هذا المحمل لكان زنديقا بكل معنى الكلمة، وكان خارج من ملة الاسلام. ثم نحن نرى ان واقعه ليس كذلك، هذه مسألة جديرة. وبالمناسبة حمل الكلام او حمل على اسوأ محمل، هذه قاعدة ليست من القواعد ابو السنة والجماعة. أنا أذكر الآن يا شيخنا بالمناسبة نفس هذا الكلام، كيف حمله بعض إخواننا الأفاضل على محمل يقول لعلكم في سبيل الله. كلام مثل هذا الكلام يقول في الكتب، في بعض الكتب، إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يذنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليته، أو التي كانت تجاويها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله، والوقوف في مدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة، والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها، ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور أو ما يعتر البشرية من صور الشرك الشرك.
ما يعتور
البشرية من صور الشرك والجاهلية الجليلة، ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتجددة مع الجاهليات المستحدثة. نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا في كلام.
مش هذا الكلام يعني كلام سليم بالنيرين ويكفي في ذلك.
نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام.
مش هذا الكلام يعني كلام سليم بالميمين ويكفي في ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والتفسير الذي جاء في هذه الآية لما نزلت طبعا هي نزلت في حق النصارى، وكان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية مع قلة المتنصرين منهم علي بن حاتم الطائي، ثم هداه الله عز وجل وأسلم. القصة مذكورة في مسند الإمام أحمد وغيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما نزلت هذه الآية أشكلت على علي بن حاتم الطائي لأنه فهمها بمعنى الشرك الذي ينكر الرجل أن يكون محصورا الشرك كله في هذا النوع من عبادة الأصنام والوثنيات. فقال له عليه السلام موضحا لهم المعنى العام الأشمل للشرك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته، قال له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد شاك. قال فذاك اتخاذكم إياهم أرباب من دون الله. فالآن هذا النوع من الشرك ليؤلهم حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق
وفي مخيم اليرموك للذات، وفي مسجد صلاح الدين للذات، حينما صعد المنبر خطيب من الشباب والمسلمين ويلقي خطب ناريه في ان الحاكميه لله عز وجل. سبحان الله. لما صلى وانتهى من الصلاه، شوف الان كيف لفت نظره الى خطا، نسيت الان ما هو الخطا، كل شيء هذا مخالف للسنه. قال لكن انا حنفي. قلت يا اخي الله يهديك، انت الان خطبتك كلها لان الحاكميه لله عز وجل. فشو معنى الحاكميه؟ فقط ان اذا اجاز قال نؤمن كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر، وانه لازم تتمسك بالشرع. اما اذا جاءك حكم من مسلم كان مخالفا للشرع هذا تتبعه مع مخالفه للشرع؟ أوين الحاكمية لله عز وجل؟ هذا المعنى الحقيقة معنى شامل وجامع، وهو أحسن حينما يعني دفع شبهة من قد يخف فقال فقط، أي ليس الشرك فقط هذا، فوسع المعنى. وهذه التوسعة هي الإسلام. ولذلك نحن نقول أنه الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا لا يعني أن ندخل في ضمن التكفير وإخراجه عن الملة، يكفي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، والتكفير الذي ندين الله عليه أن هناك كفر دون كفر، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي. هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين، ولا نتسارع الى تكفير الحكام دون ان نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته لما شرع الله. هذا الجانب من التوحيد يجب ايضا ان يشتغل به الدعاء. لكن حقيقه انا اقول كلمه صريحه، انا اقول ان دعاة التوحيد اليوم في امتحان مريح، وذلك كل قرار يصدر تجد الجواب هذا امر ايش ولي الامر. راح يا زين ولا لا؟ هذا ولي الامر. ارجعنا وقعنا فيما نحذر منه، لماذا نحن لا نتوجه اذا الى الدعوه بعامه وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب؟ العباره هذه تشبه تماما تنج فقط هناك، فهو يقيدها بالوقوف في محارب الشركيات المتعلقه بالشعوب وترك الحكام دون نصح دون تعيير دون انكار ولو مع عدم الخروج. وهذا الجواب لا مرجع طبعا، هذا هو لا خروج. ايوه
صادق ما يلي هذا الكلام الذي كان يفهم كلام ابن القيم لكتب عصر
الكويت
في هذا الكلام. اولا تهوين من دعوات الانبياء.
لا شيء كلام ابن القيم
التي ركزت على عباده الاصنام والاوثان.
نعم.
هل في هذا تهوين؟
زين.
نعم. طيب يعني لا
الله.
ثانيا فيه صرف الدعاة عن اعظم واكبر انواع الكفر والشرك الذي حاربه كل الانبياء والمرسلون والمصلحون وادركوا انه اكبر خطر على الانسانيه. هل في هذا الكلام صرف؟
صرف ماشي.
لا يوجد. ثالثا فيه خلط بين قضايا الشرك الاكبر والاصغر وبين قضايا المعاصي صغيرها وكبيرها.
وين هذا؟
والله ما فهمتون. انا اقول لك اين
يفهم ولا بدون فهم
ان شاء الله. بعض الناس يرون ان مساله الحاكمية والحاكم بصوره عامه هي شرك اصغر، واما شرك القبور فهو بصوره مطلقه شرك اكبر. ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي الا عند الحاكم، ولا يجردون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور، فيرون هذا ليس في تفصيل. اي شرك ياتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من المله، دون تفصيل، دون جهل، دون الى غير ذلك. واما ذاك ففيه تفصيل، ولعل ان اصبت والتسديد لكم فهكذا فيه خلط، مع انه ذكر كلاما يعني بديعا. ثم النقطه الثانيه، يقولون انه وصف الشرك هذا سادج، لا شك انه سادج، فلا ادري هم فهموا ما معنى سادج ام لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الاصنام شركهم سادج، ولكن اولئك الذين يعبدون وما يعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته، فهذا كذلك داخل في الشرك.
إيه.
وثم بالضروره
ايه
يحسب أن
نقول
عن الشرك
الذي
أنه بدائي
شرك الأوثان بدائي. يا أخي بارك الله فيك، كلمة شرك بدائي نزل في القرآن فيه أو لا؟ أو لا؟ ما تخافش ولا في السنة. طيب من الذي تكلم؟ زيد من الناس. طيب نحن نستوضح منه، هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه، إذا كان يريد تهوين من هذا الشرك. إذا ما عن صالح منه ما تريد بكلمة بداية. بداية أنا بفهمه يعني أنه العرب عايشين وثنيين، ما في عندهم يعني كتاب اليهود والنصارى يرشدهم ويدلهم بيديهم، ولو في بعض النواحي التي بقيت محفورة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهو وثنيون عايشين هكذا على الجاهلية. هذا الذي يعنيه أنه شرك بداية، ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به. وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن يفهموا هكذا، ولذلك لا تخفوا عند هذه الكلمات. ليس؟ لأنها أولا ما صدرت من معصوم، وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة. كما يروى عن بعض السلف، التمس لأخيك عذرا، هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء بما يخالف الشرع. أما والله العبارة ما هي واضحة، طيب نحملها على أحسن الاحتمالين. نعم.
لعل هذا ان شاء الله فيه يعني هدايه للجميع. يقول في الكتب ان الاعتقاد بالالوهيه الواحده عقيده لمنهج حياه متكامله، وليس مجرد عقيده مستكنه في الضمائر. وحدود العقيده ابعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن.
الاعتقاد ايش؟
الساكن.
ساكن ايش؟
نعم. كأن لفت إلى الملهئ دون أن يدري. الذين لا يجاوزون الإيمان حدود
القلب.
نعم. إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة. وقضية الحاكمية كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة، والحاكمية قضية عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة، هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء.
صحيح.
هذا الكلام صحيح؟
أي نعم.
يقول أخونا يعلق على هذا الكلام، هذا كلام حق وخلق. أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم.
الحمد لله.
وهذا أصبر على كلامه
كله.
وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة، فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام.
هذا رجل قطعي.
هذا الكلام
غير صحيح. نوجد نفهم من هذا
ما أحبه
ما بتحبه.
نعم. فهذا من شذوذات الكتب ليوسع به دائرة التكفير. هل ترون أن هذا إلزام وما لا يلزم؟
نعم لا شيء.
لمن يخالف منهجه، ما هو يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد كيف لهذا يكفر.
ما عرفت ذلك عنه. أنا أعتقد الرجل ليس عالما.
لا شك.
نعم. لكن له كلمات الحقيقة خاصة في السجن أنها يعني من إلهام.
وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور. قد وجدت كلاما لابن القيم في إعلام الموقعين، هو نفس الكلام بالتمام، ويقول التوحيد يشمل كذا ويشمل كذا وينبثق من القلب إلى الأعضاء إلى غير ذلك، يشابه هذا الكلام. الحقيقة أتوا من جهة أنهم هم يفسرون كلام الآخرين، مع أن إخوانهم في العقيدة والمنهج، وخاصة من أمثالكم أمثال الشيخ سماعة الشيخ عبد العزيز وغيره، يعني يرون أن هذا الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور التي حملوا كلام الناس عليها.
هذا صحيح. أنا في المناسبة لما كنت ناقش جماعة التحرير في ذهابهم وفي ضلالتهم لأن حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة، وكنت أقول لهم أن قولكم هذا عقيدة وأنتم تشترطون في العقيدة الدليل القاطع ثبوتا ودلالة، فأين الدليل القاطع على أن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ وأثبت لهم بأنهم ليسوا في عقيدة منذ نشأة حزبهم، لأنهم تطوروا في هذه المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاث أقوال. القول الأول الذي كان مسطورا في الطبقة الأولى من كتاب لهم، لا أذكر الآن ما كان اسمه، لكن فيه فصل، لا فيه فصل بعنوان طريق الإيمان، يقولون هناك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، هكذا لا يجوز. ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب، وإذا هم يستبدلون لا يجب لا يجوز، رفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجب، فصارت العقيدة الآن يجوز يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، من قبل كانوا يقولون لا يجوز، عدلوها إلى لا يجب. لا يجب يعني يعطيك الحرية، إن شئت أن لا تأخذ وإن شئت أن تأخذ، أما من قبل قالوا لا يجوز. هذا التطور الثاني. التطور الثالث، وما أدري إذا كانوا لا يزالون مستقرين عليه، قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة، تلاعب بالألفاظ، تصديق لا العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا نقاش جرى بيني وبين بعض أبناء بلدك بالذات، حينما جمعنا مسجد الحسن سجن الحسكي، وجدت هناك 15 حزبي تحريري وعليهم رئيس واهم حلبي اسمه مصطفى بكري، هذا مصطفى بكري والحموية اللي كان هو مجادلهم الكبير، كان يسعدين طويل أشقر ذو هيئة ولا أقول جهيبة. أي نعم. المقصود كل شبر أنت يا أخي تتحمس عقيدة الحجر وأنت لا تعرفها. قال كيف؟ قلت له ألا تعتقد بأن الحجر كان يرى من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ قال نعم وهذا هو عقيدتنا. قلت لا هو طوروا هذا وقالوا لا يجب. قال ليه؟ قلت الطبعة الثانية. وأخيرا قالوا بجواز الأخذ لكن بالتصديق وليس بالإيمان وبالاعتقاد. الله أكبر. يتراعون بالألفاظ حتى ما يظهر تراجعهم أمام أفراد حزبهم. المهم هذه مقدمة. كنت احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردها. قلت لهم يا جماعة وهو الشاهد الله بالنسبة لكلام اللي سمعنا آنلا الإسلام بكل ما جاء فيه هو لا بد من عقيدة. أنت إذا أديت فريضة جردتها من العقيدة لن تصنع شيئا. إذا ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه ما تعبدت الله بهذا الابتعاد وإلى آخره. ومن جملة ما قلت لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب. ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة فإذا عري هذا الحكم من العقيدة بطل. بينما ليس كل عقيدة يتضمن إيش عملك. فأنت تستطيع أن تعتقد ولا يلزمك أي عمل بالاسم لهذه العقيدة. مثلا الإيمان بعذاب القبر وهم يشكون فيه ويقولون بأن عذاب القبر غير ثابت لأن ما في دليل قطعي ثبوت قطعي بلاد. ولسنا طبعا بطلب إبطال دعواهم هذه أيضا. المهم أنت اعتقادك بأن في عذاب قبر أو ما في عذاب قبر ما يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك. طبعا في الحقيقة لا تأثير لكن أريد التفريق بين الأحكام الشرعية فكل حكم يتضمن عقيدة. أنت بتقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام. تقول هذا فرض أي تعتقد أنه فرض. وهكذا الأحكام الخمسة كما يقولون. فإذا الإسلام كله عقيدة هذه حقيقة. وهذه العقيدة حين ذاك لابد أن تحفز صاحبها على التجاوب معها. إن كان مجرد إيمان بالغيب آمن بالغيب وإن كان إيمانا بحكم شرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي. وضربت له مثلا كنت من مرسليت هناك دمشق مجادلة القادانيين فمن جملة عقائد القادانيين الضالين أنهم يعتقدون أن ركعتي الفجر السنة هما واجبتان واجبتان. أنا أعتقد هذا مثلا أقول رجلان بعد أذان الفجر قاما وصليا ركعتين أحدهما بنية السنة وهذا هو صحيح والآخر بنية واجب وهذا غير صحيح. العمل واحد لكن اختلفت النية. النية أبطلت العبادة ونية صحت العبادة. إذا المدار في كل أحكام الإسلام هو العقيدة. فلا يجوز فصل العقيدة في بعض الإسلام دون بعض إطلاقا. وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له.
هنا مسألة أما أحيانا الإخوان مسألة العقيدة وغيرها عندما نقول منهاج وعقيدة وشريعة مثل بعض آيات القرآن التي فصلت مثل هذا.
السلام عليكم وبركاته.
أو العلماء الأقدمون الذين قالوا عبادات وعقيدة ومعاملات لا يفرقون بين الاصطلاح الذي هو للتعليم وللتدريس والتدريب وبين أصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان، أن حزب التحرير وغيرهم فضلا عن أنهم لا يفقهون في الدين لا يفقهون في اللغة العربية عندما يكون تصديق دون عقيدة.
هذا لا يخلاف القرآن.
نعم. والملاحظة هذه الملاحظة الثانية ملاحظة الاصطلاح.
ومصدقا برسول يأتي من بعده مصدق
لعله أراد بهذا أن يكون خطبات الأمة الإسلامية الآن في هذا العصر فيها تعيش الجاهلية لا تعيشها الجاهلية الأولى، وقال إن هذه مساجدها معابد الجاهلية وأن الإسلام يرفض أصلة هذه المجتمعات. هذا قرأته بعيني يا
شيخ. هل رأيت ربي لم يصرف؟
لا. ماذا؟
هو ما صرف، هو يخفي ما يساعده في مساجد عن السجين أبو الغدوي والآخرين.
فتكون كل المساجد في مصر هكذا؟
لا، أنا ما أقصد الكلية ولا هو يقول الكلية، لكن هو يتكلم بصورة عامة.
بس هو عم المجتمعات يا شيخ.
على كل حال، رجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى رحمه، ونحن كما نصحتك أنفا لا تبحث بالأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله.
لا يمكن هنا أن نقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا ضلال بعيد، إذا قصد بقوله الجاهلية. وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا على يمينك قمار، والدكان الثاني بيع خمور علنا، الثالث مرقة، الرابع سينما، الخامس كفور، الرابعة أجزاء كفار، الخامسة سن قوانين غير شرعية. فإن قصد مثل هذا كما قال فيه الجاهلية هذا كلام لا ينكر، بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس. وأما إن قصد بالتكفير فالأمر الحمد لله واضح، فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته. إن كان قصد التكفير المخرج بالملة فهذا ضلال ونعبه وأمره إلى الله، وإن كان قصدها الجاهلية التي نهاها فلا تشك معي أن الأمر كذلك.
أنت رؤيك جلال أبو طلحة، شوف يا أبو طلحة، يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. شو خاتمة البحث في كلام سيد قطب أو غيره أنه قصد هيك ولا قصد هيك؟ الشاهد
أنه الشيخ ذكر أحسن
حفاظه. أي عم لا تحيد عن الواقع.
ما قصدت الحيدة قصدت أن هذا
أنا ما أتكلم قصدت أن لا تخرج، إنما أذكرك أقول لا تحيد عن الواقع. قل ما هي ثمرة البحث في أنه سيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا بكلامه؟
نحن الآن نريد تحذيرا للناس لأن الناس جعلوا مؤلفات هذا الرجل يعني حتى ساقط في طباعتها وانتشارها مؤلفات الأئمة. فيا شيخ هو يعني عنده أخطاء عقائدية كثيرة ويتكلم في عثمان ويخرج
هذا هو الجواب؟
لا أقصد أنه هو في هذا يعني.
ها؟ يلا تفضل.
بس لنا سؤال
تفضل.
هل قلت مرة أن معالم في الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟
أنا أقول أنه في هذا الكتاب قصد قيم جدا، أظن عنوانه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الذي أقوله. وأنا قلت آنفا ومثل ما عمر الشام على غير أدائه، الرجل ليس عالما لكن له كلمات شيء عليها نور عليها علم مثل منهج حياة. أنا أعتقد انه هالعنوان هذا كثير من اخواننا السلفيين ما تبنوا معناه انه لا اله الا الله مناهج حياة. هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه
الكلام في بيتنا منذ 25 سنة.
ممكن
نعم
الواقع ما كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له. لكن شو اسمه تراب طريق معالي هي لبحوث خير جدا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.